بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في بداية كتاب صلاة الجمعة من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد افتتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب أو هذا الباب، باب يوم باب الجمعة، بذكر من تلزمه الجمعة وبذكر حكمها، ثم أردف ذلك بمسائل مختصرة تتعلق بأحكام صلاة الجمعة والخطبتين فيها، وكذلك بالآداب المستحبة للمسلم في هذا اليوم العظيم. بين يدي ذلك قال العلماء: الجمعة بضم الميم، ويقال فيها أيضا الجمعة بإسكان الميم، فكلمة الجمعة تنطق بضم الميم وهو الأكثر والأشهر، وبه جاء القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بضم الميم في قراءة القراء العشرة. وفي لغة بني تميم يقولون الجمعة بإسكان الميم، فكلا اللغتين صحيحة، وبها جاء وبها قرأ القراء، وبهما قرأ القراء، إلا أن الضم هو الأكثر والذي عليه كافة القراء. وهذا اليوم العظيم يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بالعروبة، ثم قيل له يوم الجمعة في الإسلام لاجتماع الناس فيه للصلاة. الناس في هذا اليوم يجتمعون فيه للصلاة فسمي بيوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في سبب تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة، فمن هذه الأقاويل في ذلك أن يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع الناس فيه للصلاة، وقيل سمي لأن كمال الخلائق جمع فيه، وقيل لأن خلق آدم جمع في هذا اليوم. والأمر في ذلك سهل، وهذه الأقاويل تبين مكانة هذا اليوم وفضل هذا اليوم، وأن هذا اليوم العظيم يوم خص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمعهم فيه على العبادة وعلى الطاعة وعلى الصلاة، وجعله الله سبحانه وتعالى يوم عيد للمسلمين. ومما جاء في فضل هذا اليوم العظيم ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. خرجه مسلم. وهذا اليوم العظيم فيه، كما أنه خير هذا اليوم، ففيه الصلاة العظيمة التي هي صلاة الجمعة، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب تكفير الذنوب والآثام. ومما جاء في فضل صلاة الجمعة والمحافظة عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث العظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمالا عظيمة هي من أسباب مغفرة الذنوب. العمل الأول الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والعمل الثاني الحفاظ على صلاة الجمعة، والعمل الثالث صيام شهر رمضان. من حافظ على صيامه في كل عام هذه الأعمال تكفر الذنوب وتكفر الآثام. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط ذلك اجتناب الكبائر، أن من شرط ذلك اجتناب الكبائر. وفي هذا الحديث ينبه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن الكبائر لا يكفرها الله سبحانه إلا بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، التوبة النصوح. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يخاف من الله جل وعلا وأن يبادر بالتوبة النصوح من كبائر الذنوب والآثام. الكبائر كالزنا وشرب الخمر وفعل ما حرم الله جل وعلا مما هو مذكور في الكبائر، هذه الأمور الكبيرة التي هي من الذنوب الكبائر العظيمة لا بد لها من توبة ولا بد لها من إنابة. فالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان لا تكفر هذه الذنوب العظيمة، لا سيما إذا كانت الكبائر تتعلق بأعمال الناس أو بحقوق الناس، فإن حقوق الناس ومظالمهم لا يكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد على المسلم أن يعيد الحقوق إلى أهلها وأن يرد الأمور إلى أهلها حتى يغفر الله عز وجل له ذنبه. من الناس من يعتمد على هذه الأمور ويظن أنه يكفيه فلا حاجة إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقلع من فعل ما حرم الله سبحانه، ولا شك أن هذا من الفهم القاطئ لنصوص الكتاب والسنة. كذلك من الأحاديث الدالة على فضل يوم صلاة الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فهذا الحديث العظيم فيه بيان فضل حضور صلاة الجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ففي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة بيان أو دليل لمن قال من العلماء بأن الاغتسال ليوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وسيأتي بيان هذه المسألة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت بيان أهمية الإنصات عند حضور صلاة الجمعة، وفيه الحث على الحضور المبكر للمسلم حتى يستمع إلى خطبة الإمام أو خطبة الخطيب. من الناس اليوم من لا يحرص على ذلك، وربما حضر إلى صلاة الجمعة متأخرا، ولا شك أن هذا من التقصير الذي يقع فيه كثير من الرجال. وقوله في آخر الحديث ومن مس الحصى فقد لغى بيان أن على المسلم إذا حضر إلى سماع الخطبة ألا يلغو بحديث وألا يلهو بحجر ولا بحصى، بل عليه أن يستمع وأن ينصت، أن يستمع وينصت للخطيب. فإن فعل ما يخل بذلك فقد لغى، أي لا أجر له، لا أجر له في حضوره إلى الجمعة. كذلك من الأحاديث الدالة على فضل يوم الجمعة وفضل حضور الخطبة حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. خرجه البخاري. ففي الحديث من الفوائد فضل الاغتسال في يوم الجمعة وفضل التطهر، وفيه أيضا فضل الادهان في يوم الجمعة بحيث يكون مظهر المسلم حسنا، مظهره حسن وجميل. وفيه من الفوائد أيضا استحباب مس الطيب في يوم الجمعة والتعطر حتى تظهر منه الرائحة الطيبة الحسنة، وهذا يستثنى منه النساء لأن المرأة مأمورة إذا خرجت إلى مجامع الرجال ألا تمس طيبا. وقوله فلا يفرق بين اثنين فيه حث المسلم إذا حضر إلى الجمعة ألا يؤذي المسلمين، ومن ذلك تفريقه بين اثنين والجلوس بينهما بغير إذنهما، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، فإن وجد فرجة جاز له أن يذهب ويجلس إليها أو فيها، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، حث على الإنصات واستماع الخطبة والاستفادة منها. ثم قال: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث عظيم في فضل هذا اليوم وفضل الجمعة، وهو حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت ولم يلغو حتى ينصرف الإمام كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث من أعظم الأحاديث ومن أكثرها بيانا للثواب الذي يحصل للمسلم في حضوره لصلاة الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة وغسل، أي غسل رأسه وبالغ في الاغتسال والتنظف، وبكر وابتكر يعني بكر في الحضور إلى صلاة الجمعة، ودنا واستمع وأنصت ولم يلغو حتى ينصرف الإمام كان له من الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام: بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فما أعظم هذه الأجور العظيمة التي يفرط فيها كثير من الناس في هذه الأزمات. هذه مقدمة وتوطئة بين يدي المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في بداية ما يتعلق بيوم الجمعة أو بباب الجمعة، قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيها فائدتان أو مسألتان. المسألة الأولى الإفادة بأن الجمعة واجبة على الأعيان يعني من الرجال، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية فيها الأمر بالسعي إلى يوم إلى الجمعة وإلى صلاة الجمعة، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فأفاد هذا الحديث أن حضور صلاة الجمعة أمر واجب، وأفاد أيضا لزوم الاغتسال للجمعة، وسيأتي بيان حكمه بالتفصيل في محله إن شاء الله. كذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب صلاة الجمعة ووجوب حضورها حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره في يوم وهو يخطب: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدهم لينتهين أقوام عن ترك الجمعات وعدم الحضور إليها، وإلا فجزاؤهم أن يختم الله على قلوبهم، وإذا ختم الله على قلب امرئ كان من الهالكين وكان من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. فهذا مثل ما ذكرنا في صلاة الجماعة، نبينا صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريق قوم إلا لتركهم أمرا واجبا. ومن أعظم الأحاديث في ذلك أيضا حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. إذن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة مع الآية المذكورة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، تدل على لزوم الحضور لصلاة الجمعة. فقول المؤلف رحمه الله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، يفيد كما ذكرنا مسألتين: المسألة الأولى أن الجمعة واجبة، واجب حضورها على من سيأتي ذكره. المسألة الثانية أن من يجب عليه أن يحضر الجمعة له شروط، هناك شروط لمن يلزمه حضور الجمعة، وهذه الشروط نظمها أهل العلم فيما يلي: الشرط الأول الإسلام، فالذي يجب عليه أن يحضر الجمعة يشترط أن يكون مسلما، فالكافر لا تصح منه العبادة ولا يقبلها الله جل وعلا حتى يوحد الله ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني العقل، فالمجنون غير مكلف. والشرط الثالث البلوغ. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. فالصغير الغير مميز لا يجب عليه حضور الجمعة ولا تقبل منه، وأما المميز فإنه يؤمر بها ويعود عليها ويحث عليها، لكنها غير واجبة عليه. الشرط الرابع الذكورية، فالمرأة لا يجب عليها حضور الجمعة بإجماع المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. فالمرأة لا يجب عليها الحضور لصلاة الجمعة، بل صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا حضرت إلى صلاة الجمعة فإن ذلك يكفيها ويجزئها. الشرط الخامس الحرية، فالعبد المملوك لا تلزمه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده، وسيأتي أيضا في حديث طارق بن شهاب ما يدل على ذلك. الشرط السادس الاستيطان، وضد المستوطن المسافر. استيطان يعني الإقامة، فالمسافر لا جمعة عليه بالإجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، وإنما كان يصلي ظهرا مقصورة، بل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم عرفة صلاها ركعتين، وكان ذلك في يوم جمعة. ومما يؤكد ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فهؤلاء أربعة استثناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حضور الجمعة ومن وجوه من لزومها عليهم: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض. وذكرنا أن العبد وأن المريض وذكرنا أن المريض في باب المريض يرخص له في ترك الجمعة والجماعة بإجماع المسلمين كما تقدم في بابه. هذه الشروط التي تلزم من يحضر الجمعة: لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، وأن يكون ذكرا حرا، وأن يكون غير مسافر يعني مستوطنا. هذه الشروط بينها المؤلف رحمه الله إجمالا في قوله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. من هو الذي يلزمه أن يحضر إلى صلاة الجماعة في الصلوات الخمس؟ يلزم ذلك للمسلم العاقل البالغ الذكر الحر، فهؤلاء يلزمهم حضور صلاة الجماعة. أضاف المؤلف هنا قال: إذا كان مستوطنا ببناء. وذكرنا أن المستوطن هو المسافر، فالمسافر بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كان منطلقا في سفره غير نازل فهذا لا جمعة عليه ولا جماعة، وأما إذا كان نازلا في بلدة ويسمع النداء ولا عذر له فإنه يجيب، فإنه من سمع النداء أجابه. وأما في باب صلاة الجمعة فإنه على نفس التفصيل السابق، لكنه في كما يقول العلماء لا جمعة عليه، له أن يصلي ظهرا مقصورة وينطلق في سفره سواء كان منطلقا أو سواء كان نازلا، لكنه إذا كان نازلا في بلدة ويستريح فيها أو نحو ذلك أو يتأخر فيها أياما وسمع النداء فإن عليه أن يلبي عند جماعة من أهل العلم، أن يلبي ويحضر. لكن لو لم يحضر وصلى في بيته فإنه يصلي ظهرا مقصورة ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. ذكرنا أن المسافر وأن العبد وأن المرأة لا جمعة عليهم، ولكن هؤلاء إذا حضروا إلى صلاة الجمعة وصلوا مع المسلمين وخلف الإمام فإنها تجزئ عنهم ولا يصلون بعدها ظهرا. أضاف المؤلف رحمه الله بيان معنى الاستيطان، كيف يحصل الاستيطان، فقال: أن يكون مستوطنا ببناء. اختلف العلماء رحمهم الله في حقيقة الاستيطان، كيف يكون الناس مستوطنون. فبعض العلماء قالوا: أن يكونوا مستوطنين ببناء، أي يكون لهم أبنية متصلة، يكون المسلمون الذين تجب عليهم الجمعة مقيمين في مكان معين في قرية أو في بلدة، لهم أبنية يسكنون فيها ويمكثون في هذا المكان الوقت الطويل لا يرحلون عنه، يعني ليسوا كالبدو الرحل الذين ينتقلون بخيامهم من هنا وهنا، بل أراد بقوله رحمه الله أن يكون مستوطنا ببناء، أي ببناء مبني، يكون الناس لهم أبنية ومسجد يصلون فيه ويجلسون في ذلك المكان في الصيف وفي الشتاء، عندهم ماءهم وعندهم أعمالهم وأشغالهم، هؤلاء تجب عليهم الجمعة. أما إذا كان هناك أناس لهم خيم يضعونها في أيام الصيف في مكان وفي أيام الشتاء في مكان ويتنقلون بحثا عن الماء هنا وهناك، فهؤلاء البدو الرحل قال العلماء لا جمعة عليهم، لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسكنون حوالي المدينة ويتنقلون من مكان إلى مكان، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإقامة الجمع في أرضهم وبينهم، لأنهم لا يمكثون في أمكنتهم إلا يسيرا، فإذا نفد الماء انتقلوا إلى مكان آخر. فهذا من الشروط التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في من تجب عليه الجمعة؟ وهل نوعية البناء مشترطة؟ يعني هل يشترط أن يكون أن تكون البيوت مبنية بحجر أو نحو ذلك؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أجزاء البناء ومادته ليست شرطا ولا تأثير لها، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين في مكانهم، أن يكونوا جالسين لا يرحلون ولا ينتقلون، لا يرحلون ولا ينتقلون، سواء كانت بيوتهم مبنية من حجر أو من صفيح أو نحو ذلك، المهم أنهم مقيمون في مكان واحد. إذن خلاصة هذا الأمر أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى أفادنا فائدتين في قوله رحمه الله: كل من لزمته الجمعة، الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، أفادنا وجوب صلاة الجمعة والحضور إليها، وأفادنا كذلك بيان الشروط المعتبرة في من يجب عليه أن يحضر إلى صلاة الجمعة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرطها، من شرط صحة الجمعة، فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان، وأن تكون بقرية وأن يتقدمها خطبتان. هذه الكلمة من المؤلف رحمه الله أراد بها بيان صحة صلاة الجمعة، الشروط التي لا تصح الجمعة إلا بها. الشرط الأول أن تفعل في وقتها، فلو أداها الناس قبل وقتها الشرعي أو بعد وقتها الشرعي فإنها لا تصح. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا عرفنا ذلك فما هو وقت صلاة الجمعة؟ العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو مثل آخر وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت صلاة الظهر بمصير ظل كل شيء مثله، وكذلك صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر في نهاية وقتها. وإنما اختلف العلماء في أول وقت الجمعة، فجمهور أهل العلم يرون أن أول وقت الظهر هو أول وقت الجمعة أيضا، فيرى العلماء أن وقت الجمعة هو مثل وقت الظهر سواء بسواء، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، وكذلك يدخل وقت الجمعة، وإذا خرج وقت الظهر خرج وقت الجمعة. هذا قول جماهير أهل العلم، وهو القول الأحوط والذي عليه عمل كثير من الناس في هذه الأزمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء يرون أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، يرون أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، واستدلوا بأدلة منها حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. هذا الحديث سئل فيه جابر متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فقال: كان يصلي يعني الجمعة بعد أن تنتهي الصلاة، يقول: كنا نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني يجلسونها وينزلون الأغراض من عليها وينزلون الأثاث من الأشياء من عليها، وذلك حين زوال الشمس. فأفاد كلام جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، لأنه يقول: كنا نصلي وبعد أن ننتهي من الصلاة نريح الجمال حين تزول الشمس. كذلك يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه، يعني ما يزال الظل قصير، ومعنى ذلك أن صلاتهم أو جزء منها كان يقع قبل الزوال. وفي رواية قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة، ثم نرجع نتتبع الفيئة يعني لقصره. ومعنى هذا الكلام أن سلمة رضي الله عنه يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة يخطب الناس خطبتين ويعظهم، ثم ينزل فيصلي بالناس، يقرأ في الأولى ويقرأ في الثانية بما سيأتي ذكره من السور، ثم ينتهي من الصلاة ويخرج الناس من المسجد ولا يزال الظل قصيرا، يعني إن ذلك كان قبيل زوال الشمس. فهذه الأحاديث أفادت أنه يجوز أن يصلي الناس الجمعة قبل الزوال. معنى قولنا قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر من كل يوم. إذا كان وقت الظهر يدخل الساعة 12:30 فمعناه يجوز أن نبدأ صلاة الجمعة أو أن نبدأ خطبة الجمعة في الساعة 12 أو في الساعة 11:30 بهذا النحو. هذا ما أفاده مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. والحنابلة رحمهم الله الذين أجازوا صلاة الجمعة قبل الزوال اختلفوا، فمنهم من قال يجوز أن نصليها في وقت صلاة العيد، يعني لو صلى الناس الجمعة من الساعة 10 أو من الساعة 9 لجاز ذلك عندهم. وبعض الحنابلة يقولون لا يصلح تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال إلا ساعة واحدة فقط، وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا القول الأخير وهو أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة فقط هو القول الصحيح الراجح، لدلالة هذه الأدلة على جواز أداء الجمعة قبل الزوال. أما أن صلاة الجمعة يجوز أن نصليها في وقت صلاة العيد فإن هذا القول قول ضعيف لا دليل عليه. إذن هذه المسألة الأولى، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى من شرط الجمعة فعلها في وقتها. اتفق العلماء على آخر الوقت واختلفوا في أول الوقت، وذكرنا أن الراجح أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة عن زوال الشمس بنحو ساعة. الشرط الثاني أن يكون بقرية مستوطنين بها، وهذا ذكرناه ونبهنا عليه في شرط الاستيطان. العلماء ينصون على ذلك ليبينوا أن أهل الخيام وبيوت الشعر لا جمعة عليهم ولا تصح منهم لأنهم ليسوا مستوطنين. المستوطنون هم الذين يجب عليهم أداء صلاة الجمعة. كلمة المستوطن هذه يذكرها الفقهاء ليبينوا فيها، لأنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مستوطن، وهو الذي نازل في بلده، جالس في بلده وفي مكانه في مستقره، عنده بيته ومتاعه وأهله، فهو يمكث في هذا المكان صيفا وشتاء وفي كل وقت وفي كل حين، لا يرحل عنه ولا يخرج عنه في غالب وقته وأيامه، هذا يقال عنه مستوطن. والقسم الثاني عند الفقهاء المقيم، وهو من جاء في بلدة ونزل بها مدة معينة. والقسم الثالث المسافر، وهو الذي يخرج من بلده إلى بلد أخرى. فالعلماء ينصون على المستوطن يقصدون به من لا يضعن عن بلده صيفا ولا شتاء. أما الشرط الثالث في الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فلا يصح أن يصلي الناس الجمعة ركعتين بدون خطبة، بل لا بد أن يخطب بهم أحد الناس خطبة أو خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يصلي جمعة إلا بخطبتين قبلها. ولهذا قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، ثم نقل ذلك عن جماعة من العلماء وقال لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن يعني البصري، قال تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب، والقول الجماهير هو المعتمد. وهاتان الخطبتان من شرطها أن تكون قبل الصلاة لا بعد الصلاة بالإجماع، يعني يتقدم أولا الخطبة ثم بعد ذلك يصلي بالناس الإمام ركعتين. ومن شروط صحة صلاة الجمعة أيضا ولم يذكرها المؤلف الجماعة، لحديث طارق بن شهاب المتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، على كل مسلم في جماعة، فلا بد من الجماعة في صلاة الجمعة. وضد الجماعة المنفرد، فالمنفرد لا يصلي الجمعة وحده. إذا وجد إنسان منفرد في بيته أو في أي مكان فإنه يصلي ظهرا. والجماعة المشترطة في صلاة الجمعة العلماء اختلفوا فيها اختلافا يعني كثيرا، موجود عندكم في المذكرة، لكن ننبه إلى أن إلى شيء راجح في هذه المسألة فقط، والباقي للدراسة في المذكرة. العلماء منهم من قال لا بد أن يحضر إلى صلاة الجمعة 40 رجلا، وهؤلاء 40 لا بد أن يكونوا من أهل التكليف، يعني تتوفر فيهم جميع شروط من تصح ومن تلزمه الجمعة. ومنهم من قال يكفي 12 رجلا، ومنهم من قال أقل أو أكثر. والراجح عند العلماء أن الجمعة مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تنعقد بإمام ومأموم، وكذلك صلاة الجمعة على الراجح تنعقد بخطيب ومستمع له، تنعقد بخطيب ومستمع له. هذا القول هو أرجح الأقوال، لأن الأدلة الشرعية تدل على أن الجماعة المراد بها رجلان فأكثر. وأما الأقوال الأخرى فقد استدل لها أصحابها بأدلة كثيرة، وفي حقيقة الحال إن هذه الأدلة أدلة إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون غير صريحة في المسألة. ولذلك اختار جماعة من العلماء أن صلاة الجمعة مثل صلاة الجماعة، تنعقد باثنين فأكثر، فالاثنان جماعة يحصل بهما الاجتماع. فإذا قول العلماء لا تصح الجمعة إلا بجماعة اختلفوا في المراد بالجماعة، وأرجح الأقوال أن الجماعة في الجمعة مثل الجماعة في بقية الصلوات، تنعقد الجماعة باثنين فأكثر. هذه أهم المسائل التي تتعلق بما افتتح به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم النافع. ونقف عند آداب الخطبة والخطيب، نبتدئ الحديث عنه في الدرس القادم من هاهنا، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد اتضح أو اتضحت هذه المسائل وتبينت للأخوات السامعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في الدرس القادم سنعمل تقييم يشتمل أو سيكون الاختبار أو امتحان الطالبات في أحكام صلاة الخوف وفي هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.